الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم مقاصد الحج. حديثنا في حلقات هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المفكر الإسلامي والمشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ سلمان، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
الشيخ سلمان، كنا قد تحدثنا معكم في اللقاء الماضي حول جملة أو اللقاءات الماضية حول جملة من مقاصد الحج. توقفنا للحديث حول مقصد الأخلاق الإسلامية وشروعها في أداء هذه الشعيرة، وقد أتيتم بارك الله فيكم حول في الحديث حول الأخلاق، حول ذكر حال كثير من المسلمين للأسف في أثناء أدائهم شعائر الحج من بعض الخوارم وبعض الأشياء التي تجعلهم غير مطبقين لهذا الجانب. حبنا لو ذكرتم يعني بعض الوسائل التي تعين على أداء وتطبيق هذا الخلق الإسلامي.
نعم، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأخلاق وأهمية الحج في تعليم الأخلاق وأهمية الأخلاق أيضا في أداء الحج، وأشرت إلى العبادات كطواف البيت مثلا أو الصلاة، وخصوصا في حال الازدحام أو رمي الجمار أيضا، وأهمية استشعار معاني هذه العبادات وتطبيقها بشكل أخلاقي. فمثلا كنت أتحدث عن الرمي، وهذه قضية تؤلمني صراحة كثيرا، وأعتقد أنها تؤلم كل مسلم، ومهما يكن أعتقد أنه يعني ينبغي أن يكون هناك توعية قوية جدا، ومنها التوعية الشرعية بأهمية التزام الأخلاق خلال ممارسة أي عمل من هذه الأعمال. فإذا كنا ذكرنا في حلقة سابقة كلام عائشة رضي الله عنها، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فإنك تجد أن كثيرا من الناس ربما أتى إلى الجمرات ورمى ولم يذكر الله تبارك وتعالى، ولم يستشعر أي معنى لهذا الرمي، بل ربما رجع بذنوب أكثر من الفوائد التي أتى بها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن المقصود الذكر حتى لو لم يرمي الجمار، وهذا نقله عنها الأئمة وأشار إليه الشوكاني وغيره، وهو رواية مذهب الإمام مالك، والذي نختاره هو قول الجمهور أن رمي الجمار واجب، وهو المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا، ولكن رمي الجمار هو لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك التسمية عند رمي الجمرات، ومن ذلك الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، فإنه يستقبل القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويدعو دعاء طويلا، ونقل هذا عن جابر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فأقول إن مثل هذه المعاني هي أولا تربية، بمعنى أنه يجب مثل ما نعلم الناس ونربيهم على كيف يصلي وكيف يرمي وكيف يطوف، ونشرح لهم الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك، من باب أولى يجب أن يكون هناك تكثيف للتربية على المعاني الأخلاقية حتى في بلادهم قبل أن يأتوا، وحتى في مخيماتهم والحملات المسؤولة عنهم والإخوة الوعاظ والمرشدون، ينبغي أن يكون هناك عناية شديدة بالتربية على هذه المعاني وإحياء هذه المقاصد، بحيث لا ينطلق الإنسان وهو يشعر بأنه في سباق أو في حلبة صراع، وأن المهم هو أن هذه الحجارة، حتى أنك تجد الكثير منهم يتفخرون بأن الواحد وقف على الحوض ورمى الجمار. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ورمى الجمار؟ رمى الجمار ولم يقف على الحوض لسبب بسيط، وهو أن الحوض لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود مجتمع الحصى، أن يرمي الإنسان في المكان الذي تجتمع فيه هذه الحصى وهذه الحجارة. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وليس المقصود قطعا أن يقتل الناس بعضهم بعضا، ولا أن يؤذي بعضهم بعضا، ولا أن يعتدي بعضهم على بعض، ليست هذه الصورة الحضارية التي نقدمها للإسلام. واليوم في الحج يوجد عشرات القنوات الفضائية من اليابان إلى أوروبا إلى أمريكا إلى جميع بلاد إلى الصين إلى بلاد العرب إلى بلاد العجم، كلها تنقل مناسك الحج وتنقل شعائر الحج. وقد يرى كثير من الناس من غير المسلمين بل ممن لم يسمعوا بالإسلام يوم من الأيام قد يرون صور جذابة تغريهم باعتناق الإسلام أو التفكير فيه. مثلا وهذا أمر رأيت بعيني لما ترى جموع المصلين في المسجد الحرام وترى هذا الاصطفاف الرائع وهذا الالتزام الراقي بحركة الإمام قياما ركوعا سجودا قعودا سلاما، فهذا الانضباط مظهر إيماني إسلامي حضاري. أعتقد أن الكثيرين إذا رأوا أدركوا أن هذا الدين فيه سر عظيم في التربية على الأخلاق وعلى انضباط الاجتماعي وربما أغراهم بالدخول في الإسلام. لكن قد يرون بضد ذلك من المظاهر والممارسات والتصرفات ما يصدهم عن ذكر الله وعن الدين وعن الصلاة، مثل إذا رأوا أو سمعوا مشاهد قتل الناس بعضهم بعضا وأن يموت المسلم تحت قدم أخيه المسلم وهو في حال عبادة، أو مثل إذا رأوا هذه الفوضى التي تشمل الحجيج في كثير من أنساكهم وأحوالهم ومنقلباتهم، فهذا مشهد لا شك أنه ليس بجيد. أو إذا رأوا هذه القاذورات التي يعني في الشوارع تكثر وفي وقت الحجاج وتزداد، أو رأوا هذه حسوا بهذه الروائح أو ما أشبه ذلك من المظاهر التي لا تنم عن تربية وتهذيب. ولذلك أقول يعني فعلا علينا أن نتساءل لماذا المسلم أحيانا يكون مظهرا مظاهر الفوضى والارتجالية وعدم الانضباط وعدم الاهتمام بالمصلحة العامة. هذه الدورة مثلا التي تستخدمها يستخدمها آلاف غيرك، فلماذا لا تجعل من مهمتك أن تدعها نظيفة؟ ولماذا لا تتربى على تنظيفها؟ هذا المكان الذي تفترشه سيفترشه غيرك، بل هذا المكان الذي تفترشه في الشارع وليس حقا لك لأنه مكان لمرور السيارات مثلا، لماذا ترضى لنفسك أن تفترش الطرقات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات؟ لماذا ترضى لنفسك أن تكون عرضة للدهس أو أن تكون عائلتك عرضة للانكشاف أو أن تكون عرضة لوصول عادم السيارات وروائح السيئة وآثارها الصحية الرديئة والمؤثرة عليك؟ لماذا ترضى أن تكون جزءا من مشهد غير جيد تلتقطه الكاميرات وتقدمه لشعوب العالم كلها، مع أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذا؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد الإنسان مكانا جيدا يأوي إليه فلماذا يكلف نفسه عناء أمر مخالف للشرع ولم يتعبد به بحال من الأحوال؟ ويمكن للإنسان أن يتركه إلى البدن الذي شرعه الله عز وجل. فهذه الروح التي توجد عند المسلم والتي تنم عن عدم تربية على رعاية القيم، رعاية الأخلاق، رعاية حقوق الآخرين، المحافظة على النظام العام، المحافظة على المصالح العامة، المحافظة على المؤسسات والممتلكات العامة التي يحتاجها الناس، يعني هذه الشعوب التي تؤدي حج بيت الله الحرام هي في تقديري نموذج راقي من المسلمين، بمعنى أنهم ربما هم نخبة المسلمين. فإذا كان هؤلاء يمارسون أحيانا مثل هذه التصرفات بعيدا عن استشعار المسؤولية في هذا الأمر، بعيدا عن التزام القيم الأخلاقية في التعامل، بعيدا عن التزام الصبر والحلم والصدق والسماحة والرضا، فهنا كيف تتوقع بالبقية الباقية من المسلمين ممن لا يرقون إلى مستوى هؤلاء الحجاج؟ صحيح. إنني يعني أعود على نفسي باللائمة وعلى كثير من دعاتنا وعلمائنا وخطبائنا وأساتذتنا ومربينا أننا قد نكون أحيانا نعلم الناس كل شيء إلا الأخلاق، حتى إنك تجد في مدارسنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وجامعاتنا بل وحتى في قنواتنا الفضائية وفي إذاعاتنا ربما يكون هناك دروس وبرامج كثيرة جدا لكل شيء إلا للجانب الأخلاقي، وإذا عرضناه فإنه يتم عرضه أحيانا بشكل نظري، بمعنى أن الأخلاق تتحول إلى درس يلقن وليس إلى تربية تمارس وتعمل ويربى عليها الكبار قبل الصغار قبل الكبار، ويربى عليها الرجل والمرأة، يستشعر الإنسان فيها مسؤوليته عما يعمل وأنه لا يمارس هذا العمل لصالحه فقط وإنما هو يمثل دينه ويمثل شريعته ويمثل انتماءه ويمثل أمته، وبالتالي عليه أن يكون مسؤولا عن هذه الأشياء. حقيقة أنا أقول مثل هذا الكلام وكثير ما أشعر بحرقة تنتابني وأنا أشاهد مثل هذه الأوضاع عند المسلمين، وأطرح على نفسي سؤال، وهم يحجون بيت الله الحرام أو يعتمرون أو يتجمعون في هذه التجمعات العامة الهائلة، متى يا ترى، متى سوف تفرح قلوبنا وتبتهج نفوسنا حينما نرى ونشاهد الانضباط الذي أقول نجده عند الأمم الأخرى في تجمعاتها؟ فهناك كثيرون من الناس رأيتهم وسمعتهم سافروا إلى تجمعات هائلة، بل قد تكون الشعوب نفسها تجمعات هائلة في الصين مثلا، هم أصلا أعداد غفيرة يعيشون من دون ما يأتيهم أحد من غيرهم ومن خارجهم، مع ذلك رأيت وسمعت الكثير من من جاءوا من هناك يبدون دهشتهم من الانسيابية، النظام، معرفة كل إنسان بمسؤوليته، التزام حدوده، انضباطه، كل واحد لا يعتدي على الآخرين، حقه معروف، يأخذ حق ويعطي حق، ولذلك تجد السهولة والانسياب والانضباط في الحياة، بينما تجد المسلمين لم يتربوا على هذا المعنى. ويفترض أن الحج يربيهم على هذا المعنى، ويفترض أن الصلاة تربيهم على هذا المعنى، لكن الذي يحصل هو أن هذه الأمور نعم غائبة، وأنه لا يتم يعني تربية الناس عليها وحفزهم إليها، ولذلك ربما يرجع الكثير منهم منطبع. وهذا الكلام الذي أقوله الآن ربما يقوله الكثيرون من الحجاج الذين يمارسون كثير من الأعمال التي تتنافى مع الأخلاق خلال موسم الحج، ولكنهم يقولون أنه لا حيلة لأنني لا أستطيع أن أكون أنا فردا من بينهم ألتزم بهذه الأشياء. فرأيت الناس كلهم يتعاملون بطريقة معينة، لا يهتمون بالنظام، لا يهتمون بالنظافة، لا يهتمون بالحقوق، لا يهتمون بالحفاظ على الممتلكات العامة، لا يهتمون بالانضباط. فأصبحت مثلا لو أردت أن أنتظر دوري عند كابينة الهاتف أو دوري في الحصول على شيء ما، لو وجدت أن الكثيرين يأتون ذات اليمين وذات الشمال غير عابئين بالتزام الانضباط والتسلسل وحقوق الآخرين. هذه أشياء قد تبدو للإنسان صغيرة، ولكن كما يقال السيل من نقط. فإذا كان الإنسان لم يلتزم في هذا الموقف وذاك الموقف، ترتب على من جراء ذلك أن البيت أصبح كله فوضى. يعني بيت قد يكون البيت فخما وضخما وكلف الملايين في بنائه، لكن إذا كانت السباكة تعبانة والتبليط قد تكسر والنوافذ قد تهشمت والكهرباء تنطفي أحيانا وأشياء كثيرة جدا يعني اعترضها الخلل في هذا البيت، فإن البيت حينئذ لا يغري بالسكنة ولا بد له من ترميم. أعتقد أننا بأمس الحاجة إلى غرس القيم الأخلاقية في نفوس المسلمين، وأن يكون هذا جزء من الحملات التوعوية التي يخاطبون بها في بلادهم أو يخاطبون بها هنا، أو حتى في الطائرة وفي السيارة وفي المركوب، بل حتى خلال وجودهم وتجمعهم في الخيام وغيرها، يمكن أن يكون هناك برنامج عام واسع شامل يخاطب به هؤلاء جميعا لإحياء مثل هذه المعاني في نفوسهم وحفزهم إلى تطبيقها.
والمطلوب المبادرة من الجميع وشيوع هذا الخلق.
بالتأكيد بالتأكيد، وربما أيضا هذه دعوة إلى الأخوة الذين لهم صوت مسموع، الدعاة، العلماء، الخطباء، المرشدين، الموجهين في الحملات وفي مكاتب الدعوة وفي المناسبات وفي الحرم وساحاته وفي المشاعر كلها، أن يكون هناك عناية بهذا الجانب وإلحاح عليه وتذكير به وربطه بالقيم الإيمانية وربطه بالأجر والثواب حتى يقبل إليه الحجاج.
بارك الله فيكم. نستضيفكم شيخ سلمان على نكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول المقاصد في حلقة قادمة. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، مفكر الإسلامي والمشرف العام على موقع ومؤسسة الإسلام اليوم. شكر الله بيانه وما قاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وحتى نلقاكم في لقاء الغد أيها الأحبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.